السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. بفضل الله سبحانه وتعالى وحوله وقوته ومدده، وصلنا إلى القصة الأخيرة في سورة الكهف. والقصة دي هي متعلقة بقصة ذي القرنين. تعالوا مع بعض، لأن القصة في غاية الأهمية، وهي بتتكلم معانا باختصار عن أهمية العلم وأهمية العدل. بتتكلم معانا باختصار كيف تقام الأمم، ومن هذا الذي يمكن الله له في الأرض. قصة ذي القرنين باختصار بتكلمنا عن المؤهلات الشخصية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعطيها لمن استحق أن يكون ممكنا له في الأرض. قال الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن ذي القرنين. يسألونك من؟ بعض أهل التفسير قالوا أن اللي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال هم اليهود، لأن قصة ذي القرنين كانت من القصص اللي أخفاها اليهود حتى لا يعلم أحد بهذه القصة، أو أخفوا التفاصيل الدقيقة المتعلقة بقصة ذي القرنين، فما كان يعرفها أحد إلا النبي يوحى إليه من السماء. وقيل إن الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم مشركي العرب. والراجع عندي والله أعلم إن السؤال حصل من الاثنين، فإن مشركي العرب لما أرادوا أن يعجزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يظهروا أنه ليس بنبي استعانوا باليهود، فطلبوا من اليهود بعض الأسئلة التي يسألونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يعني يظهر فيما يظنون أنه عجز لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم الإجابة. ولكن أعطاهم الله سبحانه وتعالى الإجابة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بالتفاصيل الدقيقة المتعلقة بقصة ذي القرنين. فإما أن يكون المراد من قول عز وجل يسألونك: واحد، اليهود، اثنين، مشركي مكة. ويسألونك عن ذي القرنين، من هو ذي القرنين؟ هل كان ذي القرنين ده نبي، ولا كان ملك، ولا رجل صالح؟ ذهب عبد الله بن عمرو بن العاص ان ذي القرنين ده كان نبي من الانبياء، والإمام ابن عطية في التفسير ضعف هذا القول جدا، وان كان في سياق الايات ما يدل على انه نبي. ولكن كما ذكرت لكم ان الامام المحقق العلامة ابن عطية رحمة الله عليه قال ان هذا القول ضعيف. القول الثاني وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان رجلا صالحا، وعايزين بس نأكد على الجزئية دي، أنه كان عبدا صالحا. والدلالة على ذلك ما ورد في القصة مما يدل على صلاح هذا الرجل، كقول الله عز وجل: إن مكنا له في الأرض، وأنه رجل كان يؤمن بالآخرة، كان يؤمن بالآخرة، كما قال تعالى: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا. وأن هذا الرجل كان مؤمنا بالله سبحانه وتعالى ومؤمنا بالبعث، لقوله تعالى حكاية عن ذي القرنين: فإذا جاء وعد ربي، اللي هو الآخرة، وربي، تثبت أنه كان يؤمن بإله. فضلا طبعا عن الأخلاقيات والسلوكيات اللي كان بيتمتع بها هذا الرجل من حرصه على العلم، من بذله النفع للناس، من تحريمه الظلم على نفسه، من سعيه لقضاء حوائج الناس، من كره للفساد، كل دي تدل على ان القول الصحيح في ذي القرنين انه كان رجلا صالحا. وده يؤكد لينا ان الناس اللي بتقول ان ذي القرنين، ان ذا القرنين هو الاسكندر المقدوني، ده كلام غير صحيح تماما، كلام غير صحيح، لان الاسكندر كان وثنيا، الاسكندر كان وثنيا، أما من يتكلم ربي تبارك وتعالى عنه فهو رجل مؤمن بالله واليوم الآخر. لماذا سمي ذو القرنين بذي القرنين؟ اختلف أهل التفسير كثيرا ليه سمي بذي القرنين. فبعض أهل العلم قالوا سمي بذي القرنين لأنه ملك المشرق والمغرب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشمس تطلع بين قرني شيطان، فلأنه ملك بالفعل المشرق والمغرب، سار بجيشه حتى بلغ مغرب الشمس وسار حتى بلغ مطلع الشمس، يبقى إذن هذا بلغ مشرق الأرض ومغرب الأرض، فكان سلطانه قد عم الأرض من مشرقه إلى مغربه، فقالوا دول القرنين. وبعض أهل العلم قال لا، لأنه ملك فارس والروم فسمي بذي القرنين. وفريق آخر من أهل العلم قالوا لا، ده هو سمي بذي القرنين لأنه كان إذا ارتدى الخوذة، الخوذة دي كان لها قرنان من نحاس، فكان يظهر أن له قرنان، يظهر أن له عفوا قرنين. وبعض أهل العلم قالوا أنه سمي بذي القرنين لأنه كان يجعل رأسه ضفيرتين، بيجعل الشعر بتاعه ضفيرتين. والإمام ابن عطية في التفسير استظهر هذا القول واستحسنه وقال إن جرت العادة في اللسان العربي أنها تسمي الضفيرة بالقرن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم عطية وهي تغسل ابنته قال فضفرناها، قالت أم عطية فضفرنا رأسها ثلاثة قرون، خلينا شعرها ثلاث ضفائر يعني ثلاثة قرون. وعموما كل هذه الأقوال محتملة. قال تعالى قل أي محمد سأتلو عليكم منه ذكرى، ومعنى الذكر هنا أي سأتلو عليكم هذه القصة، لا من باب أن أنا بحكي لكم قصص، ولكن من باب أن تتذكروا وتتعظوا وتعتبروا بهذا الرجل. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ثلاث رحلات لذي القرنين ما ننساهمش أبدا. الرحلة الأولى كانت لمغرب الشمس، الرحلة الثانية لمطلع الشمس، الرحلة الثالثة لبين السدين. ثلاث رحلات، كل رحلة ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها معنى عظيم جدا. درس النهاردة أنا ببلغه لكل مسؤول في البلد، ببلغه لكل رئيس ولكل أمير ولكل ملك. درس النهاردة ببلغه لكل إنسان عنده شركة، عنده مصنع وتحت إيده ناس. إمتى ربنا سبحانه وتعالى يمكن لك، وإمتى ربنا سبحانه وتعالى ينشر في بلدك الأمن والأمان؟ بثلاث حاجات. الحاجة الأولانية أن تمنع الظلم، الحاجة الثانية أن تنشر العلم، الحاجة الثالثة أن تمنع الفساد. ثلاث أصول مهمة جدا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا أن ذا القرنين لما مكن له في الأرض، ملك فارس والروم، لا ده ملك مشارق الأرض ومغارب الأرض، وهذا لم يكن في التاريخ إلا لأربعة، لم يثبت في التاريخ أن هناك من ملك الأرض إلا أربعة، مؤمنان وكافران. أما المؤمنان فسليمان عليه الصلاة والسلام وذو القرنين، وأما الكافران فبخت نصر والنمرود بن كنعان، دول الأربعة اللي ملكوا الأرض. ربنا سبحانه وتعالى لما قال إنه مكن لذي القرنين، مكن لذي القرنين لأنه اجتهد فرض في ثلاث حاجات أساسية جدا قام بها في بلده، في موطنه، في البلد اللي ربنا مكنه بيها، في الأراضي اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله واليا عليه. واحد، إنه يقضي على الظلم. اثنين، إنه ينشر العلم. ثلاثة، إنه يمنع الفساد. ثلاث حاجات مهمة جدا، كل قصة من الثلاثة لها معاني مهمة جدا. قال الله سبحانه وتعالى إنا مكنا له في الأرض. ما معنى مكنا له في الأرض؟ أي جعلناه مطاعا في الكون، جعلناه مطاعا في الكون. وربنا سبحانه وتعالى جعل الأرض كلها تدين له، كما قال الإمام ابن عطية رحمة الله عليه دانت له الأرض وملوكها، كل البلاد كانت تحت سيطرة ذي القرنين. وآتيناه من كل شيء سببا. ما معنى سبب بقى هنا؟ إيه معنى سبب هنا؟ قال بعض أهل التفسير سببا بمعنى علما، ربنا سبحانه وتعالى اداله العلم. وبعد كده اختلف العلماء كثيرا ما هو هذا العلم الذي آتاه الله سبحانه وتعالى لذي القرنين. فبعضهم قالوا آتاه الله عز وجل العلم بالطرق الموصلة لسائر بقاع الأرض، علشان كده لما وصل لمطلع الشمس كان عارف الطريق الموصل لهناك، ولما وصل لمغرب الشمس كان عارف الطريق الموصل لهناك، فقالوا هو العلم بالطرق الموصلة لما يريد. بعضهم قال العلم هو العلم الذي يوصله لما يريد. والراجع عندي والله أعلم، وده اللي استظهره الإمام البيضاوي رحمة الله عليه في تفسيره، إن ربنا سبحانه وتعالى جعل العلم هنا منكر، فقال إن العلم هو علم باللغات، بالدليل إنه لما وصل لبين السدين وجد أقوام يتكلمون بلغات لا يفهمها أحد، هو فهمها. وممكن يكون العلم ده بعلم الأبنية، علم البناء، إزاي بنى هذا الردم، وإزاي يجيب الحديد وينفق على الحديد، وبعد كده يصب الحديد ويجيب النحاس ويحط على الحديد، كما سيأتي تفصيل ذلك الآن. وبعضهم قال هو العلم بإدارة المملكة، بعضهم قال هو العلم الذي يوصل للقدرة على قيادة الناس. كل هذه علوم أتاها الله عز وجل لهذا الرجل. وده الراجع عندي، إن ربنا سبحانه وتعالى ما أعطاه علما واحدا، ولكن علوم مختلفة توصله في نهاية الأمر للتمكين. ودي فائدة مهمة جدا، إن ربنا سبحانه وتعالى جمع ما بين التمكين والعلم. الأمة اللي تظن في يوم من الأيام إن هي يعني ستصل إلى أعلى المناصب وأعلى المكانات بين الدول بدون علم، دي أمة واهمة. الأمة اللي بتنفق ملايين على الفن والرأس والكلام ده، ولا تنفق الملايين على المدرس والمدرسة، أمة لن تقوم لها قائمة. الأمة اللي القدوة فيها لاعب كرة ولا رقاصة ولا مغني ولا مغني مهرجانات، ويصبح المسخرة بتاعت الناس هو المدرس، هذه أمة لا يرفع لها قدر ولا يرفع لها مكانة. الأمة إلى يومنا هذا بتنشر مسرحيات وأفلام فيها سخرية واستهزاء بالمدرس، وبتطلع الفيلم اللي بتطلع فيه المدرس في صورة كوميدية الناس كلها بتضحك عليه وإنه إنسان غبي وما بيفهمش حاجة، هذه أمة لا يرفع الله عز وجل قدرها ولا شأنها. وإحنا شايفين بعينينا إن الأمم الآن من حولنا التي وصلت إلى أعلى درجات القوة والتمكين في الأرض هي التي اهتمت بالعلم. ولاحظوا معايا ان ربنا من البداية بيقول انه مكن له وجمع له بين التمكين والعلم، والملمح ده ربنا سبحانه وتعالى ذكره في كل من مكن له في الارض. لما مكن الله سبحانه وتعالى ليوسف عليه الصلاة والسلام مكن له مع دينه لعلمه، حتى قال للملك، قال الملك اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. وربنا سبحانه وتعالى مكن لسليمان عليه الصلاة والسلام لدينه، ثم بعد ذلك لعلمه، ولقد آتينا داود وسليمان علما. وهكذا كل من مكن الله له في القرآن مكن له بسبب العلم. علشان كده احنا بنقول للمسؤولين العلم ثم العلم ثم العلم. قال تعالى وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس. ودي بقى الرحلة الأولانية. إيه المقصود من الرحلة الأولانية؟ تعالوا معانا واحدة واحدة. أولا لأي مكان؟ خلاص عرفنا إن هي لمغرب الشمس، يبقى للجهة الغربية من الأرض. وجدها تغرب في عين حمئة. إيه طبيعة البلد دي؟ عين يبقى عين ماء، حمئة الحمئة، الحمأ هو الطين، الحمأ هو الطين. لذا قال الله سبحانه وتعالى في شأن آدم من حمأ مسنون، فالحمأ هو الطين. فربنا بيقول لنا إن الأرض دي أرض طينية، حتى إن بعض علماء التفسير كده يقولون طينة سوداء، ودي الطينة الزراعية، اللي في بلاد زراعية عرفوا إن الطينة السوداء دي هي الطينة الزراعية. فربنا بيقول لنا إن الأرض دي كانت أرض زراعية، أرض صالحة للزراعة، أرض فيها عيون الماء منتشرة في كل مكان. ولما ربنا سبحانه وتعالى يوضح لنا المعنى ده، يفهم علماء التفسير ان هذه الارض كانت منقسمة الى قسمين، مزارعين فقراء لا يملكون شيئا، واغنياء ظلمة. وكان الاغنياء الظلمة بيظلموا هؤلاء الفقراء، يجعلونهم يعملون في هذه الاراضي والكلام ده، ثم بعد ذلك يجحدون اموال هؤلاء ولا يعطونهم اجورهم، فانتشر الظلم في هذه الأرض. فكانت النتيجة أن توجه ذو القرنين إلى هذه الأرض ليمنع هذا الظلم. قال تعالى ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين، راح بسرعة الفقراء لذي القرنين وقالوا له، وبعض أهل التفسير قال قلنا يا ذا القرنين أن هذا كلام من الله له عن طريق الوحي، وده اللي كان خلى بعض علماء التفسير يقولوا ان ذو القرنين، ان ذا القرنين كان نبيا. اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا. فهنا بدأ يوضح ذو القرنين المنهج اللي هيتعامل به في هذه الارض. قال اما من ظلم، اللي هيظلم الناس هتكون النتيجة، فسوف نعذبه. وده فهم لطبيعة التمكين في الارض. لا يمكن ابدا ان يمكن الله عز وجل لأمة والأمة دي في الظلم منتشر بينها. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها الحق من قويها غير متتعتع به. ايه الأمة اللي ممكن ربنا ينصرها او يمكن لها والظلم منتشر فيها؟ لا يمكن بحال من الاحوال. بل ربنا ذكر لنا في القرآن ان كل أمة الظلم بينتشر فيها دي أمة ربنا يهلكها، كما قال ربنا تبارك وتعالى وتلك القرى أهلكناهم امتى؟ لما ظلموا. قال تعالى وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة. فالأمة اللي بينتشر فيها الظلم بتبيد، بتهلك، أمة بتهلك. لذا لما علم ذو القرنين بوجود الظلم في هذه الأرض توجه إلى هذه الأرض مباشرة، وبدأ ذو القرنين أنه يعمل إيه؟ وبدأ ذو القرنين أنه ينشر في هذه الأرض العدل، وكان منهاجه في الأرض. أما من ظلم فإحنا مش هنسيبه عشان هو ابن فلان ولا ابن علان، لا لا. النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة ده، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. الظلم اللي بينتشر في أمة ربنا بيهلكها. راح ذي القرنين وخض مسافة طويلة بنفسه، ما بعدش حد، خض المسافة بنفسه حد ما وصل هناك، وقال الدستور بتاعي الآن بهذه الصورة، أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وفي قراءة نكرا أي عذابا شديدا أليما لا يتحمله إنسان. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا، سنعلمه كيف يمكن في الأرض ونعلمه الأسباب التي بها يرتفع شأن هذه الأمة أو شأن هذه البلد أو شأن هذه القرية. ومن لطائف ما ذكره علماء التفسير قالوا إيه؟ قالوا إن هؤلاء نظرا للظلم والكفر الذي كانوا عليه أمروا، الناس قالوا لذي القرنين اقتل كل هؤلاء أو اتخذ فيهم حسنة، ادعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، ادعوهم إلى الله سبحانه وتعالى بالحمل على الإيمان واتباع الهدى. فكانت النتيجة إن ذي القرنين لم يتخذ الوسائل، وسائل القوة والشدة والعنف من البداية، ولكن كان هدفه الأساسي هدف دعوي. فلما وصل إلى هذه القرية ما استخدم القوة بالجيش الذي كان معه، ولكن بدأ أولا بالدعوة إنه يحمل هؤلاء على العمل الصالح. ولما دعاهم إلى الله ودعاهم إلى الهدى ودعاهم إلى الإيمان ودعاهم إلى نشر العلم ونشر العدل والكف عن الظلم واطمأن ذو القرنين في هذا الوقت، كانت النتيجة انتشر العدل في هذه البلاد، فخرج ذو القرنين من هذه البلاد. قال تعالى ثم أتبع سببه، السبب هنا بمعنى الطرق، ومنها قول فرعون كما حكى الله عز وجل عنه يعني أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، أي الطرق، التمس طرق أخرى. ليه؟ لأنه وصل لعلم ذي القرنين إن في أمة من الأمم الجهل منتشر فيها، فسار من مغرب الشمس علشان يوصل إلى مشرق الشمس أو مطلع الشمس، سار بين طرفي الأرض. ليه؟ لماذا يبذل هذا المجهود؟ لأنه عارف كويس جدا إن الظلم إذا انتشر في مكان هذا موبئ بالخراب وموبئ بنزول العقاب من الله. ثم انطلق بعد ذلك إلى مطلع الشمس. راح فين مطلع الشمس؟ راح لأمة، الأمة دي بقى مالها؟ تعالوا نقرأ. قال تعالى حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. إيه قصة القرية دي؟ قرية الجهل كان منتشر فيها بصورة غير طبيعية، لدرجة إن الناس بيتأذوا من الشمس وليس عندهم من العلم إن هم يعملوا لأنفسهم بيوت يعودوا فيها تحميهم من الشمس، أو يصنعوا لأنفسهم ثياب تحميهم من الشمس، أو يصنعوا لأنفسهم مظلات تحميهم من الشمس. ولكن نظرا لأن الأمة دي كانت أمة في غاية الجهل، لا ثياب عندها، لا مساكن عندها، لا أشياء تحميهم من الشمس، علم أن الأمة دي وصلت لدرجة من درجات الجهل غير متوقعة وغير متصورة، فقرر أنه يتوجه لهذه القرية على أن ينشر فيها العلم والهدى. بعض علماء التفسير بيقول أن كان هؤلاء يعني الأمة دي كانت في الزنج في أفريقيا مثلا، أمة ما فيش فيها علم تماما، لدرجة أن هم كانوا لما الشمس بتطلع ينزلوا في السراب تحت الأرض أو السراب في الماء علشان يحتموا من الشمس، وعمرهم أبدا ما فكروا بدل ما ننزل في باطن الأرض أو ننزل في ممرات في الماء علشان نحتمي من الشمس، محدش منهم عنده علم يفكر طب نعمل لأنفسنا ثياب تحمينا من الشمس، طب نعمل بيوت تحمينا من الشمس، طب نعمل أسقف تحمينا من الشمس، عمرهم ما فكروا في كده، عمرهم ما شغلوا عقولهم. فكانت الرحلة الثانية لذي القرنين للقرية دي علشان ينشر فيها العلم، علشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إيه، لم نجعل لهم من دونها سترة كذلك دي عائدة على إيه؟ قال علماء التفسير زي زمخشري وغيره من أهل اللغة كذلك، أي عائدة على فأتبع سببه، أي نشر فيها العلم واجتهد إن العلم اللي عنده ينشره في هذه القرية، حتى إذا علمها كيفية صناعة الثياب، وعلمها كيفية صناعة البيوت، وعلمها كيفية صناعة الظلال، واطمأن إن العلم انتشر في هذه القرية كما انتشر العلم والعدل في القرية الأولى، ترك هذه القرية وذهب إلى القرية الثالثة أو رحلة ثالثة. فالرحلة الأولى كانت للقضاء على الظلم، الرحلة الثانية كانت للقضاء على الجهل. ألمانيا لما اترفع لرئيسة الوزراء الألمانية خطاب من القضاء، إزاي تخلي المدرس في الأجر أعلى من القاضي، وبعت القضاء منشور لرئيسة الوزراء الألمانية، منشور مكتوب في ورقة، إزاي تخلي المدرسين أعلى منا في الأجر وإحنا القضاء. فعلى ظهر الورقة كتبت وكيف أساويكم أو أرفعكم على من علمكم. ما هو مش بالعقل أبدا، أنت قاضي إن أنا أسويك مع المدرس اللي كان في يوم من الأيام سبب يوصلك للمكانة اللي أنت فيها. لما ألمانيا اهتمت بالعلم شوفوا ألمانيا وصلت فين. بعد الحرب العالمية أول حاجة عملتها اليابان إن هي تركز في العلم. شوفوا اليابان النهاردة وصلت فين. للأسف البلاد العربية لا تهتم بالعلم، لا تهتم بالعلم، علشان كده كل من آتاه الله عز وجل علما تلاقيه بيخرج من البلاد العربية ويسافر لأوروبا وبيسافر لأمريكا وغيرها من البلاد، وتلاقيه بيطلع هناك الثروات بتاعتنا بتطلع هناك في أوروبا يبقوا علماء كبار جدا ويشار إليهم بالبنان. وعلى فكرة لما بيجوا لبلاد المسلمين بيتحاربوا أشد محاربة ونحو ذلك. الرسالة من خلال هذه القصة الثانية أو الرحلة الثانية لذي القرنين إن بيقول لمن والله الله عز وجل على المسلمين، قبل ما تهتم بأي نظام موجود عندك أو بأي مشروعات موجود عندك، العلم قبل المصنع، العلم قبل المصنع، العلم قبل التجارة، العلم قبل أي حاجة. وعلى قدر ما احنا بنهتم بالعلم في مدارسنا بمدرسنا بالمناهج التعليمية بالطالب، هتكون النتيجة ان البلد دي ربنا سبحانه وتعالى يرفع قدرها ويرفع شأنها. الرحلة الثالثة كانت لمكان عجيب قوي غريب قوي. المكان ده مقسوم لنصين، بلد عندها ثروات كتير جدا، البترول والحديد والنحاس عندها في بطن الارض فوق تخيل اي انسان، الفلوس والعطاءات اللي موجودة معاها فوق تخيل اي انسان. يعني تخيلوا معانا دولة البترول عندها مغرقها، اهلها اغنية جدا، وجنبهم ناس تانين مفسدين في الارض كل شوية يخرجوا على هذه القرية وياخدوا اموالهم ويفسدوا عليهم حياتهم ويفسدوا عليهم ارضهم ويفسدوا عليهم كل شيء. حاجة زي كده تخلي البلد دي ان هي تفكر مثلا تعمل نفسها جيش، تتخذ مثلا انت الفلوس موجودة؟ الثروات المادية موجودة؟ الثروات المعدنية في الارض موجودة؟ الايدي العاملة موجودة؟ ولكن امة خدت على الكسل، لا عايزة تشتغل ولا عايزة تعمل اي حاجة. وكل شوية بعض المفسدين يسلطوا، بعض المفسدين يسلطوا عليهم، ياخدوا ما في ايديهم ويخربوا بلادهم، وهم في كل مرة في كل مرة يصابوا بهذا الخطر وبهذا الضرر، ولا يحرك ذلك فيهم شيء. أمة مليانة كسل. قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا بلغ بين السدين، السدين هم الجبلين، وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. لغتهم كانت غريبة لا يعرفها كثير من الناس، وكان من العلم اللي أعطاه الله عز وجل لذي القرنين علم اللغات، ففاهم لغتهم. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. مفسدون في الأرض، الإمام البيضاوي بيقول إيه؟ مفسدون في الأرض قتلا وتخريبا وإتلافا للزرع. واستظهر الإمام ابن عطية هذا القول، وقال القول ده هو أجمع الأقوال وأحسن الأقوال، لأن بعض الأقوال تانية قالوا مفسدون في الأرض كانوا يعملون عمل قوم لوط، وبعضهم قالوا مفسدون في الأرض كانوا مش عارف يصنعون إيه. هنا ربنا قال إن هم مفسدون، يبقى إذن كلمة إفساد هنا تشمل كل أنواع الإفساد. فهل نجعل لك خرجا؟ الخرج هو العطاء، سواء المادي أو الذي يخرج من الأرض، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. طيب، يعني أنتوا عارفين دلوقتي أن أنتوا معاكم الأموال الكثيرة وعندكم الثروات الكثيرة وقدامكم عدو، هل فكرتم في يوم الأيام أن أنتوا تعملوا هذا، وعارفين الحل ان انتوا تعملوا هذا السد، هل انتوا عملتوه؟ الاجابة لا. ليه؟ امة عايزة تاكل وتشرب وتتنعم وفي نفس الوقت ما تشتغلش. ذو القرنين لما وصل لهذه القرية شوفوا هيعمل ايه، وده من